حدثوا في الثورات العربية وأسباب نجاحها وما ينتظرنا في مصر وتونس وبقية أنحاء العالم العربي بعد نجاح هاتين الثورتين في بلدين عربيين. معنا للغوص في عمق هذه القضية المفكر الإسلامي الدكتور محمد الأحمري هنا في الاستديو، ومن القاهرة المفكرة الاقتصادية المصرية الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، ومن تونس الدكتور المنصف والناس أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ مع الدكتور جلال أمين في القاهرة. دكتور، ونحن اليوم ربما ما زلنا في نشوة نجاح هذه الثورة المصرية الاستثنائية، أنت كتبت مصر والمصريون في عهد مبارك، هل لك أن تخبرنا دكتور جلال عن الأسباب الرئيسية التي أدت لمثل هذه الثورة ولنجاحها في ظرف استثنائي؟
الأسباب كثيرة جدا، اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية. وسبب أسباب الغضب ظلت تتراكم عبر 30 سنة وانفجرت فجأة. أنا بينت في الكتاب بتاعي مصر في عهد مبارك مختلف هذه الأسباب، إذا كان الواحد ممكن يختصرها في الفساد، في غياب القانون، في الدكتاتورية المطلقة، في تزوير الانتخابات، في الاتساع المستمر في الفجوة ما بين الدخول، في الظلم في المعاملة، في القسوة في معاملة الناس اللي ما عندهمش ظهر في المجتمع، في تدهور عام في التعليم، الأسعار عمالة تزيد والدخول لا تزيد على الإطلاق بنسبة مقاربة، الناس ضجت وأصبحت السياسة على شفاه الناس طول اليوم، لانه عايزين يفهموا ليه عشان يحصلوا على رغيف الخبز لازم يقعدوا 3-4 ساعات، ويتقاتل الناس للحصول على رغيف الخبز ولا يحصلوا على العدد الذي يحتاجونه لاطعام اولادهم. مصاريف الدروس الخصوصيه التي اصبحت ضروريه عشان الولد او البنت تجتاز الامتحان، وحتى لو كانت نبيها ومذاكرة ما كانتش واخدة
دكتور جلال
الدروس خصوصا.
يعني كل هذا الأمر اعتاد عليه المصريون طويلا، حتى قيل إنهم يعني أصبحوا متوائمين مع هذه الحالة، مع كل أنواع الظلم الذي أشرت لملامحه. ما الذي حدث فجأة برأيك وحرك كل هذه الأوجاع أثارها فجأة وفي 18 يوما ينتفض المصريون ويزيل نظام، أو على الأقل حتى الآن الجزء الأكبر من هذا النظام؟
هو الحقيقة كثير من الثورات في التاريخ بتحصل فجأة، أو هي بتبدو للشخص من الخارج وكأنها حصلت فجأة، إنما الحقيقة المصريين بقالهم 5 سنين على الأقل في تعبير مستمر عن غضبهم، ابتداء من حركة كفاية سنة 2005، الإضرابات المستمرة في المصانع والموظفين، الاحتجاجات المستمرة من الصحفيين والاعتصام في النقابات. الحقيقة الثورة يبدو وكأنها حصلت فجأة، إنما هي لها مقدمات كثيرة. لما الناس تجمعوا يوم 25، الناس بتشجع بعضها وبتكتشف أن الغضب الذي يحملونه في صدورهم موجود في آلاف ومئات الآلاف الصدور الأخرى، فكل منهم يشجع الآخر.
نعم دكتور.
ويصبح العدد في اليوم التالي أكبر وهكذا.
دكتور، تحول إلى تونس الدكتور منصف والناس. دكتور منصف، السؤال المنطقي في عالمنا العربي هو لماذا لا يثور الناس؟ يعني نحن أمام أوضاع استثنائية في سوئها، لكننا بدأنا نطرح هذا التساؤل، لماذا يثور الناس فجأة. لماذا في تونس وأنت من كتب عن الشخصية التونسية تحديدا؟
مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. الحقيقة لابد سيدي الكريم أن نشير منذ البدء أن غضب التونسيين لا يعود فقط إلى 23 سنة الأخيرة من عهد الرئيس السابق، وإنما يعود إلى 55 سنة مما سمي بالاستقلال. في هذه الفترة الزمنية الطويلة عم الاستبداد وعم التسلط على رقاب الأفراد وألجمت الأفواه وتعطلت حرية التعبير، ولم يعد المواطن قادرا خلال 55 سنة على أن يتحدث في المقاهي مع جاره أو مع زميله. أما ما ميز 23 سنة الأخيرة من تاريخ تونس المعاصر والراهن هو أنه إضافة إلى الاستبداد وتكميم الأفواه ومنع الحريات ومنع التعبير والدوس على المؤسسات وعلى الدستور، هو عنصر فقدان المدرسة والجامعة قيمتهما الاجتماعية في إنتاج الحراك والرقي الاجتماعيين، انسداد سياسي، تعطل دور المدرسة والجامعة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين أوضاع الأفراد، تزامن كل ذلك وتعاضد وتآزر مع ألوان جديدة من الفساد لم يكن يعرفها المجتمع التونسي. ففي عهد الرئيس الراحل بورقيبة كان هناك تسلط على رقاب المواطنين، كان هناك استبداد متنور نسبيا، ولكن كانت المدرسة والجامعة تؤديان دوريهما في عملية الحراك والرقي الاجتماعي وتحسين أوضاع الأفراد والسماح لهما بتحقيق نوع محدود ومضيق من الرخاء ومن الرفاهية. أما في 23 سنة الأخيرة تعطل دور المدرسة والجامعة وتفاقم الفساد، ولهذا أقول بأن التونسي كان في حالة غضب وفي حالة توتر.
بقي الاستبداد يا دكتور عاريا
شديد، ولكن نعم يعني حصل في 23 سنة الأخيرة نوع من التعطل التام في المستوى السياسي وخاصة الاقتصادي والاجتماعي. لم يعد المواطن التونسي قادرا على تحمل كل هذه الأوضاع الصعبة،
نعم.
ولم يعد متقبلا لها، ولهذا جاءت هذه الثورة لتقوم بعملية التحرير، تحرير الإنسان التونسي.
نعم.
هذه الثورة سيدي الكريم نجحت لو سمحت فقط في كلمتين، لأن تونس عرفت في 23 سنة الأخيرة تخلفا سياسيا واضحا وعدم قدرة على خلق الحلول وإيجاد البدائل، ولأن النظام أصبح في حالة من التكلس ومن التحجر لم يعد قادرا معهما على أن يستمر. لهذا فهو الذي هيأ التربة المثلى لنجاح مثل هذه الثورة، استثمر بسخاء في خلق ظروف تساعد على مثل هذه الثورة.
شكرا لك دكتور. دكتور محمد الأحمري، الآن ربما البحث الكبير اللي الآن الكل منشغل فيه ما هو قانون، نريد قوانين، نريد نظريات ربما تجعلنا نفهم أو ندرك ماذا حدث تحديدا في مصر وفي تونس والآن تحديدا. ربما هذا سؤال سينشغل به المؤرخون طويلا، لكن نريد أيضا أن نستهل به حتى نتحدث عن ما بعد هذه الثورة.
نعم، هناك الحقيقة إلحاح طويل بين مفكرين ومؤرخين على قضية قوانين الثورات، ويحاولون أن يجملوا بعض الأسباب، منها الأساتذة الأفاضل تحدثوا عن قضية الاقتصادية وهي قضية صحيحة ومؤثرة جدا، لكن أيضا قضية الاحترام الذاتي أكثر ما تحدث الناس عن قضية الكرامة. يعني مثلا شعب حوالي 80 مليون لا يستطيع أن يعطي الطعام لجاره الذي يموت جوع الذي يقتل الإسرائيلي ليل نهار، وإبادة للعمل السياسي في هذه المنطقة، فالشعور بقضية بنقصان الكرامة، أيضا صعود طبقة متوسطة مثقفة متعلمة أصبحت قادرة على التواصل. مثلا في أوروبا من أسباب الثورات التي قالوها أن الناس في السابق كانوا دائما في الصوالين وعند الحكام عدد قليل الذي يمكن يتواصل ويتحدث مع الناس، أما بقية الناس ما لهم صوت. جاءت المقاهي فتواصل الناس،
المقاهي الشعبية اللي هي الآن فيسبوك وتويتر والشبكات الاجتماعية،
ما كان يكلف إلا فنجان القهوة أو أحيانا ما يملك هذا، ومع ذلك يستطيع يجلس مع الناس ويحضر ندوات إلى آخره. في العالم العربي الإسلامي كان هناك بعض المنابر مثل المساجد وكذا، لكن المساجد أصبحت مقابر حقيقة للأفكار والحياة، أصبح يعني مقابر ما في إلا دعاء للموت وما بعد الحياة، أصبحت مشهور الحياة فيها. فالمساجد ألغيت، المقاهي لحد ما فيها رقابة شديدة على الناس، المجالس فيها رقابة، فجاء بديل آخر، جاء بديل لتجمع الجماهير لحتى الشباب. المجموعة المؤثرة في مصر كانت مجموعة التواصل على شبكات اجتماعية. صحيح ليس كل الذين خرجوا في الميدان عندهم هذه القضية، لكن الذين قدحوا هذا الأمر هم هذه الطبقة التي تعي وتفهم، وشباب صغار وتواصل واسع جدا. هذه القضية الآن قضيت على المساجد وتملكت الإعلام وتملكت كل المنابر، أصبح عندك بديل آخر يستحيل عليك أن تغلق.
دكتور يعني طرحت أسباب كثيرة، فلماذا يعني وضعت تحديدا انتقاص الكرامة على رأس الأجندة أو رأس الأسباب أو كواحد من أسباب البارزة؟
هو حقيقة شعور الناس بالمرارة أن ليس لهم أي علاقة بطريقة القرار السياسي في البلد. لما تشعر مثلا أن شخص يكاد يكون عمره الفارق بينه وبين الشارع الموجودين في الشارع حوالي 60 سنة، فارق العمر بين المجموعات المؤثرة والمظلومة، بينهم فارق العمر 60 سنة، لا يستوعب ولا يفهم وغني اقتصاديا ولا يفكر أبدا في الأمة، فجاء الشباب ليعانوا ويتحدثوا ويتحركوا. أيضا قضية مهمة جدا، المجموعات في الثورات هي مجموعة متوسطة تؤثر، ثم ما الذي يحصل؟ يغيرون النظام، عندما يغير النظام تأتي طبقة غالبا وارثة للنظام القديم، طبقة متوسطة أو معتدلة، هذا حصل في إيران وفي روسيا وفي فرنسا إلى آخره، هذه تكون مرحلة انتقالية، ثم تسقط طبيعة الحال، لابد أن تسقط هذه المجموعة. نظرت مثلا في تونس وفي مصر نفس تقريبا الحكومة القديمة التي كانت مع الحاكم الأول، هذه لابد أن تنتهي. يأتي بعد ذلك طبقة من؟ الطبقة التي كانت تكون متطرفة، أرجو أن لا يحصل في مصر وأرجو لا يحصل في تونس، لكن المجموعات المظلومة، المجموعات المقهورة، المجموعات البعيدة هي التي تتحرك من بعد. أيضا من قوانين الثورات أنها مثل الرياح تهب وتعم في كل مكان،
يعني سنأتي إلى هبوبها. نعم. وإلى رياحها العاتية على المنطقة. أسأل دكتور جلال الآن حتى لا نبقى أيضا في نشوة هذا النصر الكبير الذي حققه المصريون والتوانسة قبل ذلك بإسقاط رأس النظام، برأيك دكتور جلال أمين ماذا حققت الثورة المصرية حتى الآن؟ هل استطاعت يعني إزاحة النظام برمته ببنيته التي كان قائما عليها، أم فقط ربما ظواهر هذا النظام وملامح هذا النظام ورأس النظام فقط؟
لا، هو طبعا الفترة التي انقضت على الثورة قليلة، هي في الواقع الثورة تقريبا لازالت مستمرة، وإذا حبينا نقول إنه المرحلة الأولى انتهت فهي انتهت يوم الجمعة 11 فبراير، يعني من ثلاثة أيام. أظن لسه إحنا الوقت مبكر جدا علشان نحكم ما إذا كان ما هي الأثار التي ترتبت عليه.